مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية، إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم مواقف نبوية. في حلقات سبقت تعرفنا على شيء من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، واستلهمنا ما استنبطه منها العلماء من فوائد ودروس وعبر يستفيدها المسلم وتستفيدها المسلمة في حياتها وفي طريقها وسيرها إلى الله تبارك وتعالى. واليوم سنعد لموقف من مواقفه عليه الصلاة والسلام، التي كذلك سنطلع على استنباطات العلماء منه من أحكام وآداب وأخلاق كان عليه الصلاة والسلام يحث عليها ويهتدي بها ويتخلق بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. موقفنا اليوم موقف وقصة رواها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد عرفنا أن الحديث إذا رواه الشيخان فإنه يكون في أعلى مراتب الحديث الصحيح، يعني صح الأحاديث، وهو من الأحاديث التي قيل فيها تناطح الجبال، يعني من جهة الصحة. هذا الحديث يرويه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث وهذا الموقف النبوي في دعوة غير المسلمين إلى الله تبارك وتعالى فيه الكثير جدا من العبر والفوائد التي يستفيدها المتأمل لهذا الحديث، ويستفيدها الداعية إلى الله والحاكم المسلم، ويستفيدها كذلك كل من يتصدى لدعوة غير المسلمين تحديدا. معاذ رضي الله عنه وأرضاه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من أهل العلم، ولأنه كان من أهل الفقه في الدين ومعرفة الأحكام، إذ أن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون على بصيرة وعلى علم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله سبحانه قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد هذه طريقي وهذه سبيلي وهذه طريقتي وهذه سنتي، وهي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله وليس لأحد سواه سبحانه وتعالى. أدعو الناس لكي يعبدوا الله جل في علاه وحده، أدعو الناس لأن يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى، أدعو الناس ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، كما قال ربعي بن عامر وغيره من أهل الفضل. قوله سبحانه على بصيرة، قال العلماء البصيرة هي العلم، العلم والزيادة، فهي علم بما يدعو إليه. لابد الإنسان حتى يكون على بصيرة لابد أن تجتمع فيه ثلاث صفات، احرص عليها أيها المستمع الكريم، واحرصي عليها أختي المستمعة المكرمة. وهذه الصفات ذكرها العلماء، أولا أن يكون على علم بما يدعو إليه، أن يكون عالما بما يدعو إليه، هل الذي يدعو إليه مما يحبه الله أم مما يبغضه الله، هل الذي يدعو إليه واجب أم أنه مستحب أم أنه مباح إلى آخره. وكذلك الصفة الثانية أن يكون عالما بحال المدعو، أن يكون عالما بحال هذا المدعو، هل هو من أهل الكتاب أم من غيرهم، هل هو مسلم أم أنه ليس بمسلم، هل هو من أهل الطاعة من أهل المعصية إلى آخره، يكون عالما بحاله، هل هو من أهل الجدال أم أنه ممن يحتاج إلى موعظة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه القصة، قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال العلماء هنا ينبهه عليه الصلاة والسلام إلى طبيعة هؤلاء، ينبهه إلى أن دعوة هؤلاء تختلف عن دعوة المشركين الوثنيين العرب، ولذلك قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي تسلح بالعلم، عندهم شبهات وعندهم بقايا من العلم ويحتاجون إلى الجدال، لأن المدعوين يا إخوان منهم من يحتاج إلى موعظة حسنة، ومنهم من يحتاج إلى جدال بالتي هي أحسن، موعظة حسنة مع من يعترف بتقصيره وخطئه، والجدال بالتي هي أحسن مع من يظن أنه على الحق. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الصفة الثالثة من صفات الذي يدعو إلى الله على بصيرة، فهي أن يكون عالما بوسائل الدعوة وأساليبها، كما ذكرت لكم قبل قليل. وسائل الدعوة منها ما يكون موعظة حسنة، ومنها ما يكون مثلا جدالا بالتي هي أحسن، وهكذا. هذه الصفات الثلاث هي التي يجب أن تتوفر في من يدعو إلى الله على بصيرة، وهؤلاء هم الذين ساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يدعو يا إخواني بجهل فهذا قد يضر أكثر مما ينفع، والذي يدعو إلى الله عز وجل بجهل ربما دعا إلى أمر لا يجوز شرعا، وهو يظن أنه من الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، فاصل يسير ثم أعود إليكم لمواصلة هذه الحلقة من حلقات برنامجكم مواقف نبوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فحياكم الله بعد هذا الفاصل اليسير الذي أخذناه في هذه الحلقة التي لازلنا نستعرض فيها قصة بعث معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى أهل اليمن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا اليمن معروف، يعني بلد وإقليم معروف في جنوب الجزيرة العربية، أرسله هناك عليه الصلاة والسلام داعيا وواليا وقاضيا، وكان ذلك في سنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن ولاة الأمر وعلى أن الدول المسلمة وعلى أن الحاكم المسلم عليه أن يرسل الدعاة إلى الله، إلى الأقاليم، يدعون الناس إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وحده، ويدعونهم إلى الإسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى. وهذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك عليهم أن ينتقوا الدعاة إلى الله الذين هم على بصيرة وعلى علم، والبعيدين عن الفكر المتطرف أو المنحرف أو البدع والخرافات والأهواء وغيرها. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا بأهل الكتاب لأنهم كان قد أنزل عليهم كتاب، لكنهم كما تعرفون يعني قد وقعوا في تحريفه كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم. وتحريفهم للكتاب جاء على ثلاثة صور: الأولى الزيادة في هذا الكتاب، كما قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وكذلك بالنقصان، وكذلك بتحريف الكلم، يحرفون الكلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة شهادة يجوز فيها الرفع على أنه اسم يكن مؤخرا وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. نعم. قال: وفي رواية: إلى أن يوحد الله، يعني أن يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى من خلال أن يفردوه سبحانه وتعالى بما يختص به. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني إلى عبادة الله وحده، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إن أطاعوك لذلك، يعني إن شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بكل ما يعبد من دون الله. وقوله افترض عليهم أي أوجب عليهم، وهذا يدل على أن المسلم لا يجب عليه في اليوم والليلة إلا هذه الصلوات 5. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، مرة أخرى، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكلمة صدقة تطلق ويراد بها أحيانا الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وأحيانا الصدقة المستحبة وهي الصدقة المعروفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم، فيه دليل على أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء دون الفقراء. والفرق بين الغني والفقير هو أن الغني هو الذي يملك نصابا، يملك مالا زكويا بلغ النصاب، والأموال الزكوية يعني التي يجب فيها الزكاة، وهي 4 أموال: الأول الأثمان، الذهب والفضة، وتلحق بها الفلوس والنقود المعروفة اليوم الورقية والمعدنية، والثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بشقيها الضأن والماعز، والثالث عروض التجارة وهي السلع التي تعد للتجارة فقط للربح، والرابع الخارج من الأرض، الزروع والثمار، وكذلك تشمل زكاة المعادن وغيرها، والبترول اختلف فيه هل فيه زكاة أم لا زكاة فيه كما يعرف المختصون. ف فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا فيه دليل على أنه يجوز صرف الزكاة في مصرف واحد من مصارف الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفقراء فقط، وإلا فمصارف الزكاة ثمانية ذكرها الله تعالى في سورة التوبة. وهذه القطعة من هذا الحديث وهذه الجملة أخذ منها بعض العلماء على أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والصحيح أنه يجوز إخراج الزكاة إلى بلد آخر، وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم يعني من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين بشكل عام، سواء كانوا في البلد أو في غيره. ولا شك أن نقل الزكاة إلى بلد آخر يتأكد إذا كان البلد قد حصل له الاكتفاء، يعني أنه لم يعد فيه فقراء يحتاجون إلى الزكاة. إذا وجد هذا فلا شك أن نقل الزكاة في هذه الحال أفضل وأولى، بل هو الواجب، لأنك لن تستطيع أن تخرج الزكاة إلا من خلال إخراجها إلى بلد آخر. أيها الإخوة والأخوات الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه الدروس والعبر والفوائد من هذا الموقف النبوي العظيم في دعوته لأهل الكتاب وإرسال الصحابة في الدعوة إلى الله، نكملها في حلقة قادمة بحول الله. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.